البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، أهلا بكم معنا ولقاء يتجدد دائما وبرنامج الصراع الكبير. سعدنا أن نرحب بأسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ والعالم بالأزهر الشريف الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوقي.
أهلا بفضيلة الشيخ
خليك. أعزائي المشاهدين، سؤال برنامج الصراع الكبير: من هم الأخطر على الإسلام، الشيعة الروافض اليهود كلاهما معا؟ من هم الأخطر على الإسلام، الشيعة الروافض اليهود كلاهما معا؟ ما تنسوش إن شاء الله بإذن الله يتم تكريم أكبر عدد من المشاركين في المسابقة، ليس من محافظات مصر أو مدن مصر أو قرى مصر، بل من كل دول العالم العربي. الجوائز قيمة جدا، جوائز مادية ومالية، وجوائز هتكون جنيهات ذهب ان شاء الله بإذن الله، هتكون في آخر حلقة من حلقات برنامج الصراع الكبير، وهيجوا وهيقرموا هنا ونشرب بيهم ونسعد بيهم في استوديو قناة الخليجية. فضيلة الشيخ، قبل ما نبدأ في مداخل الشيطان طبعا فضيلتك رسائل كتيرة قوي عن موضوع الظلم اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة الماضية، النهاردة هنتكلم في موضوع هو الأخطر، التجسس على المسلمين، وموضوع الحقيقة كان في ناس طلبته في رسائل عديدة. لكن ما يحدث الآن في مصر، الناس كلها وكل المشاهدين منتظرين تعليق فضيلتك، لأنهم لم يقتنعوا من الكلام الذي ذكره البعض، مش هنذكر أسماء، ولكن كلهم منتظرين رأي فضيلتك في هذا الموضوع. ما يحدث الآن الشارع المصري ما فيه سيرة غير هذا الموضوع.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا بعده،
صلى الله عليه وسلم.
بادئ ذي بدء لابد وأن أبين واقع مصر من الناحية الجغرافية ومن ناحية الفتن والأزمات. يعني معنى أصح يا أستاذ أحمد، عشان أخوض، ما أنا مش عايز أكون زي اللي دخلوا بالعواطف والمشاعر، أو اللي دخلوا بالغلو، أو اللي دخلوا بالتفريط أو اليأس. لا 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 لا، إحنا بنقول أدي مصر خارطتها هي. مصر بتعاني أمورا عدة ولها مخططات من قبل أعدائها خطيرة وأجندات تنفذ. وأنا ياما حذرت، ياما حذرت، مصر الحين لا تحارب من جبهة واحدة، مصر بتحارب من عدة جبهات. ثانيا، الحرب على مصر في الداخل وفي الخارج. أعطيك مثالا على ذلك، محافظة البحيرة اللي دايما نقول يعني هذه يوم لهاش أي شيء على الإطلاق، اليوم
صحيح.
اليوم القوات المسلحة تعثر على 25 صاروخ مضاد للطائرات في محافظة البحيرة،
وفي محافظة
واحدة في البحيرة، مش كده وبس، وعلى 15 مجموعة جاهزة للإطلاق. أنا أسألك سؤال واحد، ده اللي بيعتريني، مش حكاية إني مسك صاروخ، صاروخ من دولا يصل مثلا إلى كم مليون، مين اللي هيشتري بالملايين العدة الصواريخ دي وعشان إيه؟ إذا هناك مخطط يحاك ويدار على مصر بإرباكها، يعني مش على المستوى الأمني الداخلي، لا، على المستوى الخارجي والداخلي. اللي عايز يمتلك منظومة صواريخ مضادة للطائرات يسقط بها الطيران، ده مش بيستعد بس لمقاومة الجيش أو حرب الجيش، ده بيستعد لحرب مصر بأسرها، عشان لو جبت له طيران كمان يضرب الطيران. إذا هناك مخطط لتقسيم البلدة في الأيام القادمة، يجب أن نتنبه له. وهناك حثالات من حثالات البشر ينفذون هذه الأجندة وهذا المخطط. وأنا يعني ياما صرخت وقلت المجلس الأعلى نريد قبضة من جهنم، مش من حديد، قبضة من جهنم على أيدي هؤلاء المجرمين، بمعنى علق مباشرة، جيب المجموعة دي، دول بغاة، دول محاربون لله ولرسول، دول يعني طبق عليهم حد الحرابة، دول على طول يقام فيهم حد الحرابة ويتعلقوا في ميادين عامة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. يعني بمعنى آخر، أنا ما أقول لك المجموعات دي بتاعت الصواريخ اتمسكت في البحيرة، وطريق شرم الشيخ القاهرة مجموعة من البدو قافلين الطريق تماما تماما بالقوة، دي كذلك الحكم عليهم بغاة ومحاربون ويطبق عليهم حد الحرابة، مش تهريج، مش يقول لك لا لغاية ما الجيش يجي لنا ولغاية ما كيت المسؤولين يتكلموا معانا، دي ديمقراطية؟ أي ديمقراطية؟ الحبيب العدلي الله يكحمه أيام ما كان ماسك الداخلية كان ذل الأنفاس، دول كان حتة مخبر من عندهم خلي دول كلهم نايمين في البيوت، نايمين في البيوت. بقى مصر ربنا نجاها وأعطت طمأنينة وزال عنها النظام الفاسد وشال الطاغية بعصابته، نيجي بقى نتأسد بقى على بعض وندمر البلدة، هذا هو الخراب بعينه. أنا بقول لك كان الواجب على المجلس الأعلى بالنسبة لهؤلاء الذين يقطعون الطريق فورا انذار، مفيش دك دكة دك دكة، لأن هؤلاء يقطعون الطريق ويخربون البلاد والعباد ويهلكون الحرث والنسل ولا يرعون. يا أخي لو واحدة بتولد الحين وعايزة وخلاص العربية شغال وعايزة توصل،
لو فعل المجلس الأعلى والمجلس العسكري زي ما قلت الشيخ مش ممكن أهالي هؤلاء يخرجوا ويعملوا،
لا 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 سيبك من دي، سيبك من ده العك، احنا اللي علمنا الناس الكلام ده. بمعنى يا أستاذ أحمد أهالي هؤلاء براء تماما من هذه الأفعال القذرة، أهالي هؤلاء لو يردوا تماما بقطع الطريق وتعطيل المصالح ودمار المريض واللي عايز يسعف وما شابه ذلك، لا 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 يبقوا مش مصريين، يبقوا مش مصريين على الإطلاق، ولا نثق في مصرياتهم. ولذلك أنا بقول في أمور يا أستاذ أحمد ما فيهاش عواطف على الإطلاق، وإلا البلدة تنهار. اشتغلي بالعواطف يبقى ما تقدرش تدير البلد، سيب البلد، إما إنك تكون حزم جدا أو ما شابه. ولذلك البلطجة شغالة في كل مكان، البلطجة ريعت بصورة أبشع أبشع بالله عليك. البلد اترست مخدرات، البلد اترست سلاح في الأيام دي، سلاح ما بقاش سلاح زي زمان مطوة وسيف وخنجر،
لا آلي
ومش آلي، ده الآلي ده عند المسكين، لا 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 الناس الوقت بتجيب مضاد للطائرات، العريش مليانة مضاد للطائرات، سينا مليانة مضاد للطائرات، عند البعض ممن يعملوا لصالح اليهود، البحيرة يدخلها زي مضاد الطائرات إلى آخر هذه الأمور. البلد محتاجة قبضة من حديد تعيد لها أمنها. ليه بقى؟ ما ينفعش البلد تبقى من الداخل مهلهلة يا أستاذ أحمد وأقدر أفوق لليهود لما يقتلوا أبنائي أو جنودي على الحدود، ما يقدرش على الإطلاق. أنا بيتي خاوي من الداخل، بيتي مربك من الداخل، إذا لا أستطيع مقاومة الخارج على الإطلاق. ولذلك صلاح الدين الأيوبي لما أراد أن يقوم للصليبيين وأن يسترد الحصون من الصليبيين وأن يقاتل أوروبا بأسرها، لأن أنت ما تيجي تقاتل اليهود أنا عايزك تفهم حاجة واحدة، إنك مش بتقاتل اليهود بس، لا أبدا على الإطلاق. أمريكا هي اليهود، هي الوجه الثاني لليهود، أمريكا هي التي ترضعها القوة، هي التي ترضعها النووي والذري والبيولوجي والكيماوي وكل شيء. أمريكا هي اليهود تماما بتمام، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يمثل ذيلا لأمريكا، بالتالي سيكون مع اليهود. إذا أنت داخل في معترك خطير جدا، لابد يكون عندك ذكاء وتقدر تتعامل مع الواقع معاملة صحيحة وتضع المعادلات الصحيحة. معنى أصح أنا ما أجي الوقت أقول لك اليهود ضربوا عندي، يبقى الأول أعيد صيانة بيتي مرة ثانية وأزيل الإرباك الموجود به. صلاح الدين الأيوبي عمل إيه؟ وحد مصر وقضى على التشيع فيه وقضى على الانحراف العقدي وجعل أهل أهل سنة، ثم اتجه إلى الشام جعل فيها نفس النظام، فلما اعتصم الناس بحبل الله جميعا استطاع أن يقهر بهم أوروبا بفلذات أكبادها. ولذلك أنا بقول لك ما ينفعش وإحنا بالصورة دي على الإطلاق إن إحنا نقدر نقاوم حتى عصابات. مصر بحاجة إلى توحيد صفوفها، أولا الاعتصام من الداخل، الاعتصام من الداخل مش كده بس، مصر بحاجة إلى تطهير الداخل من الأسلحة تماما. ليه؟ عشان لما أكون هناك أنا على الساحة أو في الحدود أبقى مآمن ظهر هنا من المجرمين واللي بيأكلوا فلوس من الخارجيين، يعني من اليهود أو من غيرهم أو من الناتو أو ما شابه ذلك، على أساس تقسيم مصر. وأنا لا أنسى أن طابورا خامسا عشعش في مصر ويعيش فيها الآن سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. خلصت المسألة مش كده بس اللي أنا أفعليه. انت ما تقول لي انا رايح اليهود قتلوا من عندي جنود، طيب انت اللي تقرر بالعواطف يلا نقاتل، مش انت. لا يحق للشيخ على الاطلاق ان يقول ذلك، الشيخ مش داري على الاطلاق بهذه المسائل.
للاسف بعض المشايخ قالوا كده امبارح.
لا اللي انا عايز اوصله حاجه ثانيه يا استاذ احمد، يعني لا يفقه الشيء الا اهله،
ده صحيح.
بمعنى رجال المجلس اعلى القوات المسلحه هم اللي يقدروا يقولوا نقدر ولا لا. بمعنى حسن مبارك بمعنى اصح بالثلاثين سنه اللي فاتت دمر الجيش والامن الداخلي، بمعنى أصح أضعف الجيش المصري جدا، يعني مش عايز أتكلم أكثر من ذلك لأن دي بلدي، مش عايز تظهر العورة أكثر من ذلك. الرجل دمر الجيش لماذا؟ حتى يعطي اليهود الأمن والأمان من مصر. أنا بهدلت لكم مصر، أنا دمرت لكم مصر، أنا جوعت لكم مصر، أنا هديت الجيش المصري حتى لو أنا مت ما تخافوش من دول بعدي أبدا. أنا أديك مثال، في النهاردة في الجارديان اليوم كاتب اسمه عمير إسرائيلي كاتب مقالة، هو يهودي أصلا، كاتب مقالة بيقول فيها إيه؟ إن اليهود بفعلتهم هذه أخطأوا خطأ شنيعا. ليه؟ لأن المنطقة تغلي ولأننا افتقدنا أعظم حليف وهو حسن مبارك، لأن حسن مبارك ما كان يكتفي بحماية أمننا على الإطلاق ولا حراسة الحدود، بل كان يضمن لنا الأمن الداخلي والخارجي. بالنسبة لمصر بما أننا فقدنا دي، قال وملك دولة كذا يهتم بالحفاظ على عرشه الآن، وليس معنى في هذه المسألة. وكت وقعد يجيب 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 المسائل دي، ثم قال وأوباما لم يرضى عن إسرائيل ولا عن سياسة إسرائيل في هذه الحقبة، إذن إسرائيل ستمر بأيام سوداء. أنا لازم نقرأ دي يعني محترامي من منظور معي.
كتبت النهاردة
في اليوم اليوم في الجارديان. اللي أنا عايز أقوله بقى يا أستاذ أحمد، إن إحنا إما بنقول أنا عايز أواجه، أفكر كويس جدا، أنا عايز أولادي يحتجوا، أنا عايز يروحوا للسفير اليهودي يرموه من فوق، صح، أنا عايز كل هذا. ليه؟ لأن أنا عايز أطهر البلد من الركس. بس ما تقوليش تعالى بسرعة أقاتل لسبب. برجع لرجال المجلس الأعلى، أنتوا إمكانياتكم جاهزة؟ بالنسبة لي سلاح المظلات جاهز، الصعقة جاهز، الدفاع الجوي جاهز، المهندسين جاهز، المشاة سواء عادة أو كيت جاهز بكافة كيت. ممكن يا أخي يكون في عندي خلل في الجيش خطير جدا، ممكن يكون عندي ضعف إمكانيات خطير جدا جدا جدا. فاللي بيجري بالمشاعر وبالعواطف ما يعرفش العاقبة هتكون قد إيه. دول ثلاثة أربعات قتلوا وكل مصر بتبكي عليهم الآن، ما بالك إذا كانت معركة وسقط فيها مئات الآلاف. فنحن نريد، لا أنا لا أدعو إلى التقاعس، لكني أقول نحن نريد إعادة الأوراق، نحن نريد ترتيب بيتنا المصري مرة ثانية. بمعنى أصح عشان أختصر بقى للمشاهدين، يا جماعة الرجل اللي فات واللي قبل مني
دول مقاطعة كلام حضرتك لأن تعرف حضرتك أن احنا كنا بنصور النهاردة مع أهالي الشهداء وأهالي الضحايا اللي هم استشهدوا فيه على الحدود الإسرائيلية. فضلتك يا ريت تدي رسالة للشباب، لأن بعض الشباب النهاردة كانوا يقولوا ازاي والمجلس الاعلى ازاي يكتفي ان هو يسحب السفير ويطلع بيان. انا قلت لهم حتى كلام حضرتك، قلت لهم يا جماعه يعني تسمعوا فضيله الشيخ الزغبي بيقول ان احنا ليس لدينا الامكانيات وليس لدينا زي ما عندهم عندنا، لكن احنا عاوزين توحيد الصفوف الاول. فريت حضرتك تبلغهم الرساله دي
بالظبط جدا يا استاذ. انا بقول اهو عشان ما حدش يتهمني باي شيء ويفهم لي خطا. انا مش مصلحه اي شيء، بل انا اول من يتمنى الشهاده، لكن عايز ننتصر، ما نروحش نبقى اذله ويجرجرونا اليهود.
صحيح.
لا انا عايز اقول اهو يا جماعه، حسني مبارك كان مدمر مصر من حيث الجيش ومن حيث الامن الداخلي، بيخلي البلد ضعيفه للغايه. مصر متخلفه سياسيا، متخلفه اقتصاديا، متخلفه ثقافيا، متخلفه اجتماعيا، متخلفه دفاعيا، والحمد لله انه نجى الجيش من يد هذا الطاغوت عشان مصر تستعيد بناء الجيش مره ثانيه وتستطيع مواجهه اليهود ومن خلف اليهود. هذه واحده لا بد وان نقف عليه. ثانيا، حينما نقرر الحرب، من يقرر الحرب؟ شيخ؟ ما ينفعش شيخ يعرف عن القتال، ما يعرفش على الاطلاق. لسنا في زمن السيف ولا الخنجر ولا السهم على الاطلاق.
صحيح.
نحن في زمن الان الاله التي يداس عليها بالزرار، صاروخ عابر للقارات، اسلحه بيولوجيه كيماويه نوويه ذريه الى اخره. فاللي يقرر هذا هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ما ينفعش اجيب الاقتصاد واقول تعالى يا شيخ انت دير الاقتصاد البلد وقول لي زي كيت كيت والسوق، دير لي السوق بالعرض والطلب الى اخره. ما ينفعش، كل واحد متخصص في مكانه. فاذا يعاد الى التخصص. الجيش يقول لنا لو احنا مستعدين الحين لمواجهه اليهود، انا اول من يدعو لمواجهه اليهود للحظه قبل دقيقه جايه، ونلتحم معهم في ملحمه باذن الله فاصله. مش قادر الوقت، يبقى لابد، مش بقولك تسكت، لا اشجب وروح اعمل مظاهرات واطرد السفير وطهر البلد من سفارة، وطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد لأنها خيانة عظمى لمصر. هذه الاتفاقية يا استاذ احمد بتنص على ان عدد قوات الجيش المصري لا تزيد بحال عن 300,000. جيشك ده كله من فوق لتحت في كل مكان عمره ما يزيد عن 300,000. ليه؟ لصالح اليهود. ثانيا، بالنسبة للتسليح في سيناء، وانا رحت وشفت كل حال، بالنسبة للتسليح في سيناء لا يكون هناك الا رجال شرطة، يعني شو يعني بتوع شرطة، لا يحملون الا الاسلحة الخفيفة بندقية بس.
ردا بقى على كلام فضيلتك، الشهيد اللي احنا صورناه النهاردة زمايله اللي كانوا اللي هم العساكر المجندين معاه قالوا السلاح، انا قلت لهم طب انتم ما كنتوش ماسكين سلاح؟ قال الاسلحه اللي معانا بايظه
ما بتضربش. ما انا كنت
ده اهو
اسلحه خفيفه، مش كده وبس، عاطينهم اسلحه اما فرغه ما فيهاش طلقات من بعد ايه؟ من بعد سليمان خاطر. سليمان خاطر يا استاذنا رجل شريف عنده عزه ودين، لما رأى السبعه اليهود بيتفوا على العلم المصري على طول شغل الـ حط ال
وقطع الآلي ده،
ايوه انا وشد الزناد وصف السبعه باذن الله جل وعلا. لذلك حسني مبارك عمل ايه؟ جاب الموساد اليهودي، دخلهم عليه الزنزانه، علقوه، خنقوه بسير الكاميرا، قتلوه، وقال لك سليمان خاطر ينتحر داخل الزنزان، والإعلام الأفات بتاعنا المصري، الإعلام الحثالة اللي تاريخه قذر، اللي عمل الحين أنه هو بيرفع لواء الديمقراطية وهو لا يدعو إلا للحرب على الإسلام والإسلاميين، هو اللي قال أيام أن سليمان خاطر انتحر، وهم يعلمون تماما أن الرجل كان قوي الإمام، كان يقرأ في المصحف وفي الزنزانة، إلا أن الذي قتله مصور تابع للموساد اليهودي خنقا بعد إذ كبله المصريون له من يديه ورجليه. خلاصة المسألة، عطينهم يا أسلحة فرغة يا أسلحة فشلة. صحيح. يا بعض الطلقات الخفيفة. طيب وبعدين بالنسبة لليهود على الحدود؟ لا، بالمصفحات والمجنزرات والدبابات وبالنووي والذري والكيماوي. أي معاهدة دي؟ ده معاهدة خيانة، هذه خيانة عظمى للبلدة. لذلك اليهود مطمئنة جدا، لك أخذ سنة في 3 دقائق. ليه؟ لأن قواتي موجودة فيه، لكن ما فيش قوات مصرية على الإطلاق. وذلك قاعدين البعثرة اللي بتحصلها من العريش ومن هنا ومن هنا، من شوية بدو تابعين لليهود هنا وهنا وهنا. لا 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 لا، المعادلة محتاجة مرة ثانية، لابد من إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، لابد من طرد السفير اليهودي من مصر، بعد ذلك لابد من تجميع الصف ومصالحة بين المصريين بالإجماع بكل الأطياف، نتصالح الأول عشان ما يش فيه خيانة في الظهر، بعد كده لابد من تطهير مصر من الأسلحة بالداخل والمخدرات، ثم الاعتماد على الله جل وعلا، ثم الدخول في معركة فاصلة مع اليهود
إن شاء الله. فضل شيخ هنكمل بقى مداخل الشيطان النهاردة، نتكلم عن موضوع مهم جدا هو التجسس على المسلمين. مدخل خطير من مداخل الشيطان، لكن الأول عاوزين حضرتك بس تعرف لنا معنى التجسس.
حاضر. التجسس اصطلاحا بمعنى أن يتبع إنسان إنسانا أو يتبع مجموعة أو يتبع آخرين ليطلع على سوءاتهم وعلى عوراتهم، سواء كان ذلك بطريق مباشرة أو عن طريق الغير. يعني مثلا هو اللي بيجسس أو مأجر واحد يتجسس أو بآلات معينة يزرعها زي كاميرات أو ما شابه ذلك أو بتسجيلات أو ما شابه ذلك، ده كل هذا يدخل في التجسس، وهو كبيرة من الكبائر العظام. ولذلك وضعها الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته صورة الكبائر، وبوب له بعنوان التجسس على المسلمين والدل على عوراتهم على أنها كبيرة من الكبائر العظام. والتجسس يا أستاذ أحمد حرام، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا. إذن الشاهد ولا تجسسوا. لذلك نهى ربنا جل وعلا عن التجسس، لأن التجسس أذية للمسلمين، لأن التجسس أذية للمسلمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي ممتلكاتهم. ولذلك يقع بالتجسس الضرر العظيم على المتجسس عليه، سواء مثل في إنسان أو مثل في هيئة أو مثل في دولة، الضرر عظيم جدا. طيب من ذلك ضرب أئمتنا لنا أمثلة، قالوا من ذلك التجسس على البيوت، التجسس على الأفراد، التجسس على الهيئات، التجسس على المؤسسات، التجسس على الدول، التجسس على الدول. والتجسس يدخل في قول الله جل وعلا ويسعون في الأرض فسادا. أهل العلم كلهم ألحقوا الجاسوس بالسعي في الأرض بالفساد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يرى قتل الساعي في الأرض فسادا، يرى قتل الساعي في الأرض فسادا. ولذلك أهل العلم يرون أن هذا أيضا يجب أن يقتل، وسأتيك بقول الأئمة في هذا المضمار. لماذا؟ لأنه يمثل خطرا على أمتي، خطرا على دولتي، خطرا على كياني، خطرا على ديني، خطرا على المسلمين. ولذلك ربنا جل وعلا يقول مثلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب الكبائر في هذه الكبيرة، كبيرة التجسس، قال والمتجسس، المتجسس اللي هو الجاسوس هذا، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بل إن القانون الدولي حكم بالإعدام أي بالقتل على الجواسيس، لأنهم يسقطون الدول ويسقطون الأمم ويسقطون الهيئات ويكونون سببا في بعثرة الأجساد وفي نزيف الدماء الذي لا ينقطع. قال الذهبي رحمه الله وإذا ترتب على جسه، يعني على العمل الجاسوسي بتاع الجاسوس ده على جسه، وهن عرى الإسلام، يعني السبب في أن حصل وهن لعرى الإسلام، يعني مثلا أنه جسس على المسلمين، الأمر ده تسبب في وهن في العقيدة، تسبب في وهن في الفقه، تسبب في الضعف، تسبب في زوال البراء، تسبب في زوال الولاء إلى آخر هذه الأمور. قال أو قتل أو تسبب في قتل أو سبي أو نهب أو شيء من ذلك، فهذا اللي هو الجاسوس دي من سعى في الأرض فسادا ليهلك الحرث ونسل، فيتعين قتله وحق عليه العذاب. ده الإمام مين؟ الذهبي. قال يتعين قتله وحق عليه العذاب، يعني يتعذب الأول وبعدين يتقتل، يتعذب وبعدين يتقتل، هذا هو حكم الجاسوس.
يعذبوا الأول
قبل ما يتقتل. وعلى فكرة ممكن ناس من اللي تسمعني الحين من أهلينا والطيبين والأحبة يفكرون أنا بتكلم عن الجاسوس على مصر، الجاسوس على اليهود، الجاسوس على كده. لا 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 لا، الجاسوسية أوسع من ذلك، بتوصل لبيوتنا كمان، وأنا هوضحها تماما الآن. قال الذهبي رحمه الله، شوف جاية زي ومربوطة باللي فات. قال الذهبي رحمه الله: والنميمة إذا كانت من أكبر المحرمات فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم. أكبر
وأعظم.
شوف النميمة من أكبر المحرمات، إن يوقع بالناس ينقل هنا وينقل هنا، فهنا بقول لا، نميمة الجاسوس أكبر وأعظم. الجاسوس ما يقعد يوقع هنا وينقل هنا، لا، نميمته أعظم وأكبر من أي شيء. وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. الحديث عند أبي داود وفي صحيح سنن أبي داود، والحديث مرتبة صحيح. يعني القاعد يتتبع واحدة هيفسده أو كاد أن يفسده، اللي بيتتبع واحد في أمر ما هيفسده أو كاد أن يفسده، بل ممكن يكون سببا في قتله أو إيذائه أو سجنه أو ما شابه ذلك.
تجسس يتسبب فعلا
تماما. وعن ابن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه أنه قال: إنا قد نهينا عن التجسس، إنا قد نهينا عن التجسس. والحديث أيضا عند أبي داود، والحديث مرتبته صحيح. والحديث أيضا عند في صحيح الجامع برقم 7984: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. شوف فضحه ولو في بيت أمه، ولو في بيت أمه. الحديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي ومرتبته صحيح. أختم بالأمر ده بأثر يا أستاذ أحمد، ووفر عليك السؤال اللي جاي عشان نخش في نماذج الحضر، لأن احنا خدنا وقت طويل في الأمر الأول.
لا، عشان عاوزين نماذج من الواقع في ذلك الشيء.
أدخل في الأثر الأول ومش هطول، كفاية واحد بس. الحديث طبعا عندي في البخاري ومسلم، وأمر عظيم جدا، اللي هو إيه؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش في فتح مكة يا أستاذ أحمد، إيه اللي حصل؟ أرسل حاطب ابن أبي بلتعة كتابا مع امرأة، يعني الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة أرسل كتابا مع امرأة، هذه المرأة كانت من قريش، كتب فيها لأهل قريش: إن الرسول سيغزوكم فانتبهوا. وهذه خيانة، هذه خيانة لله، خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، خيانة للمسلمين جميعا. لكن لننظر إلى الأثر. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأرسل رجلين، قيل هما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والزبير رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل رجلين على إثر هذه المرأة، يعني قالهم في واحدة من قريش كانت هنا ورايحة قريش الحين، هذه المرأة حاطب بن أبي بلتعة، ابن أبي بلتعة أعطاها كتاب نبغها فيه إلى أن قريش، ينبي قريش على أن النبي هيغزو قريش، تنتبه وتستعيد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان من علي وما كان من الزبير إلا أن لحق بها في روضة خاء، يعني مكان اسمه روضة خاء، جروا لغاية ما وقفوا في المكان دي. قال: معاك حاجة؟ قالت: ما معيش أي شيء. قال: لا، معاك كتاب؟ قالت له: ما معيش أي كتاب على الإطلاق. قال: لا، سرق رسول الله، يطلع الكتاب ينفتشك، يعني مش هنستحي من ذلك على الإطلاق. ليه؟ لأنها تقع مصيبة على المسلمين إذا ما تمش هذا الأمر. ولذلك خلعت الكتاب من ضفيرة لها، كانت مخبيها جوة ضفيرة شعره، فقامت مطلع الكتاب وأعطته عليا، فذهب به وهو وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التنبيه لقريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوها. ما الذي جرى؟ على إثر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حاطب وعاتب حاطبا بأن هذه خيانة، لما خان؟ لماذا فعل ذلك؟ فبرر عذرا، فقال عمر: دعني أقتله يا رسول الله فإنه قد نافق، دي خيانة، فإنه قد خان الله ورسوله، دي خيانة، لازم نقتله. جه المبرر في حاجة واحدة، قال له يا عمر عل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والرجل قد حضر بدر. يعني إذن لولا أنه حضر موقعة بدر أي غزوة بدر لقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له استثناء خاص كما قال العلماء. هذا الاستثناء لن يتكرر لواحد على ظهر الأرض، لأن فقط ربنا عطي هذا لمين؟ بس للي شهد بدر، بس للي شهد بدر، إنما أي حد بعد كده لا 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 على الإطلاق يطبق عليه القتل. فقال عل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء إذن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقتل حاطب بن أبي بلتعة، إلا أن الاستثناء هذا بما حدث من حضوره في غزوة بدر هو الذي نجاه بإذن الله. ولذلك الشيخ ابن عثيمين قال فلولا أنه شهد بدرا لقتل، وهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل. قال ابن عثيمين أيضا على هذا إذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتله حتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال العلماء بل لو كان يشهد ويصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت إلى آخره يقتل في الحال بدون استثناء، بدون استثناء،
لأن
صلي وصوم ويحج ويجاهد وكل حاجة بدون استثناء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من قتل حاطب بن أبي بلتعة إلا أنه شهد بدرا، لا ما شهدش بدر ولا أي شيء أطلاق، إذن ملوش استثناء، إذن يقتل في الحال سواء كان مسلما أو نصرانيا أو أي شيء. يعني لو جبت الوقت واحد مسلم في مصر واتضح أنه جاسوس أقتله، نصراني وطلع جاسوس وطلع حماية اليهود أو طلع حماية نتنياهو أقتله في الحال، دي الأحكام الشرعية ما يكون جاسوس. ولذلك قال أهل العلم لأنه يفضي بأخبارنا إلى أعدائنا. أدخل على الواقع؟
هنتكلم بقى، عاوزين نماذج من الواقع.
حاضر، أبدأ بأول حاجة أستاذ أحمد.
أنا عايز الناس قدامنا وقت فضل.
طب الحمد لله. أنا عايز الناس تركز معايا جدا، يعني أنا انتهيت من الناحية العلمية عشان ما بس أقل على الناس.
عاوز أبلغ فضلتك حاجة. في كل مدخل من مداخل الشيطان سواء في الظلم سواء في الغيبة سواء في النميمة، انا بنقل لك لان عارف ان فضلتك ما بتخشش على الموقع خالص
ولا مش وقت
وكده. يعني الناس بصراحة بتقول لك على موضوع نماذج من الواقع ده بيستفيدوا منها استفادات
بنبارك فيهم. صحيح،
فانا بنقل لحضرتك ده يعني.
حاضر. بص يا استاذ احمد، ابدأ باول نموذج خطير جدا. وانا عايز كل مشاهد وكل مشاهد الحين اب ام اخ اخت ابن بنت ما يسيبونيش الوقت خالص، حتى لو فيهم اي شيء يتركوا الوقت ويركزوا معايا جدا في النماذج دي، على اساس يعلم ان التجسس والدل على العورات ليس خاصا بجاسوس ينقل اسرار الحروب وما شابه ذلك، لا الامر اعظم من ذلك. يعني مثلا لو جهاز امن الدولة مثلا خد واحد وشغله مرشد، المرشد ده يتتبع الاستاذ احمد وينقل عنه صدق بكذب الى اخره. ده بنقول لك على حاجة عجيبة دي حصل في الستينات، أنا ذكرها في لطيف الجزء الثاني. كان فيه جهاز أمن الدولة في السنة، تعرف أيام عبد الناصر كان إجرام وكانوا جهل الناس إلا ما رحم ربي. فيه مخبر قالوا أنت عليك المجموعة دي اللي بتروح عند فلان في الدور الأرضي لأنه واضح إن بيعملوا اجتماعات. المخبر أنت عارف جاهل أصلا ما مش متعلم ولا بيفهم، فراح وحط ودنه على الشباك وبيتابع أترني المجموعة دي بتعمل إيه. بتروح كل يوم يبدأوا شوية قرآن بعد كده شوية حديث
دروس دينية
ويروحهم. فهو حطت ودنه على الشباك مش شايف حاجة. فأول ما سمع هم بقولوا هنبدأ بقى يا جماعة تفسير ولا حديث، هم اشتغلوا في التفسير تفسير النسفي، اشتغلوا في الحديث رياض صالحين للنووي، يبقى للنووي والمين وللنسفي نبدأ بقى يا جماعة. قام واحد قال بالنووي يعني بالحديث، التاني قال والله ما احنا بادئين إلا بالنسفي، اتنلوا بالله ما بدي الا بالله وبقى اتنلوا اقسم بالله بالنسفي. ده ودنه ايه
خلاص،
ومخبر ما يعرفش حاجه
جاهل ايه نو ايه
النووي ونسفي
خلاص الموضوع وصل كده
ما استناش يسمع بقى كل على على جهاز ما بحث عن الدوله. قالوا من حقه هي البلد راحت في راحت متسنوش لغايه ما نوصل في ايه. قالوا ده بيضربوا بعض يبدأوا بالنووي ولا بالنسفي. راحوا خدوهم كذا سنة واتحطوا في السجون عشان جاهل زي ده. ومرة تانية واحد شريفه المسكين غلبان تحطه كتبها في المذكرات ايام عبد الناصر برضه. فهو ماشي بالليل شايل الفول مسكوه بتوع الامن السري، انت جايب ايه؟ قالوا فول. مودي لمين؟ قالوا من الجماعة. للجماعة يا ابن ايه تعال قاموا واخدينه ضرب في السجن والتعذيب لغاية ما راح المحكمة العسكرية
عشان كلمة الجماعة.
عشان الجماعة قالوا تبع جماعة ايه اللي جايب لهم الفول؟ قالوا مراتي. تعال بقى نشوف الحتة دي. كان في مخبر تبع بلدياتنا كده, المخبر ده كان جاسوس لأمن الدولة, مخبر
قوي. أنا عايز أوضح بس الجمهور المشاهدين, دي نماذج من الواقع حدثت بالفعل على أرض الواقع, نماذج حقيقية يعني كلها هيتقال دلوقتي.
أي نعم
نماذج التجسس دي حدثت بالفعل على أرض الواقع.
أي نعم وتدل على العورات. فده ما سلمش منه حد أبدا, وكان غليظ ظان إن النظام باقي, ولذلك كم أذل من الناس وكم قهر من الناس, وكم تسبب في تعذيب الناس, وكم تسبب في سجن الكثيرين ظلما وبهتانا. هو كان ظالم وجبار وكذاب, يعني مش يروح يقول مثلا فلان ده كذا, لا ده فلان ده بيعمل وبيترك وبيعمل كيت وبيأسس تنظيم وكذا, كل ده عشان يأكل وفي نفس الوقت يهتموا به ويتمسكوا به ويدمر ولاد الناس. مش عارف إنه ما يودي واحد مع احترامي له زوجة بتبقى شبه أرملة, له أولاد بيبقوا أشباه
يتامى
أبدا أبدا, وبيت بيبقى والعياذ بالله عايش في بؤس وحاجة, يعني ممكن ينفرط عقده. لا لا ما بفكرش أنه قلبه ميت. هذا الرجل يا أستاذ أحمد والله الذي لا إله إلا خرج يوما إلى أرضه التي اشتراها ظلما وبهتانا وإجراما ولصوصيا, راح الأرض بتاعته قلع الثوب ومشي طبعا بالداخلي ومشي على الجسر بتاع الأرض, فجأة تخرج روح بدون مقدمات فيسقط في أناية. أنا عارف الأناية اللي هي بين الاثنين فهمية ضيقة كده, وقع فيها ما حدش انتبه على الإطلاق لأول يوم يدوروا عليه لأنه تحت في قلب الأناية, ولا ثاني يوم
اللي بيسقوا منها الزرق
إلا بعد ما الريحة طنعت راحوا يشوفوا الجسم, لقوا الكلاب واكل بطنه ومخرج الأمعاء والعياذ بالله جل وعلا, ورائحته جيفة ليس بعدها جيفة, أعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. أدخل بسرعة على الموقف الثاني. كان دي بقى أنا بوجهها للنساء, لكل امرأة لكل أخت لكل بنت لكل إنسانة تقية عشان تتعظ وتعتبر. في واحدة كان أمنيتها جدا إن هي تاخد جارها المتزوج, بمعنى لها جار الجار متزوج عايش حياة سعيدة مع زوجته, هي كل همها إن دي تتطلق وهي اللي تتجوز دي, عايزة بأي شكل تفسد الحياة دي عشان تتجوز الشخص دي وتدمر الست دي وتدمر بيتها وتدمر أولادها.
بتحدث كتير جدا
وأي شكل إن كان, ولا تفكير ولا والعياذ بالله جل وعلا يعني نتائج على الطاقة تفكر فيها أو آثار. خلاصة المسألة كانت تروح تتبع تسمع, لو ضيف دخل عندهم تروح تسمع تمشي ورا الست دي, لو شفت حتى واحد بيقول سلام عليكم تقوم بعت الجزء ده فلان بيكلم مراتك, ده فلان بيقابل مراتك, ده فلان دخل بيتك وهكذا. وذورها دي كانت على الباب كل همها ان هي تدمر دي. الثانية كانت تحتسب امرها عند الله جل وعلا وعارفة ان هي يعني والعياذ بالله جل وعلا في اختبار عظيم جدا. ليه؟ لان عارفة ان هي ما بتنامش ما بتكلش ما بتملش, الشيطان معاها, الشيطان سكنها ومتتبعاها في ذهابها متتبعة, في إيابها متتبعة, في تربية الأولاد متتبعة, عايزة تشوف نظافة البيت ده جايفة ده بتعمل ما بتتمش ده كذا, في أي أسرار لأقاربها تروح تجيبها وتتبع وتوقع, المهم عايزة تسقط دي. يشاء الله جل وعلا إن الست الثانية تدعو عليها تدعو علي لنا لا تملك إلا الدعاء, فتيجي في يوم تشتكي من تحت الفكين بقوة لدرجة إن خلاص ألم شديد جدا, الفم نفسه ما عادش تقدر تفتحه وتقفله كويس, واللسان بالتالي تأثر. راحت عملوا تحليل طلع عندها سرطان في هذه المنطقة وفي تلك المنطقة والعياذ بالله جل وعلا. فضل يا الورم يزداد 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 حتى وصل إلى الحنجرة, يعني شوف السرطان انتشر من هذا وانتشر في الرقبة انتشر في الحنجرة انتشر حتى اللسان ما كانش يتحرك ولا ينطق بكلمة. ثم والعياذ بالله
دعوة المظلوم دعوة المظلوم
والعياذ بالله تموت على ذلك, فلا هي بالدنيا فازت ولا بالآخرة نالت, بمعنى لا فازت بالزوج ولا تزوجت الراجل ولا والعياذ بالله جل وعلا ماتت على حسن خاتمة, بل ماتت على سوء خاتمة وما عادت لربها وما تابت فخسرت والعياذ بالله خسرانا مبينا.
هذا فضل الشيخ حضرتك كنت علقت على ادي دعوة المظلوم
دعوة المظلوم,
ممكن البعض كان علقوا على الجماعة مش الجماعة بقى نقول الشباب مش الجماعة على المواقع قالوا فعلا فضل الشيخ في ناس كانت بتقعد بالعشرين سنة والخمستاشر سنة يقعدوا يدعوا عليهم ويظلموا لكن لهم يوم
يا عم الشيخ احمد اقول لك الحاج انسان ما يتعجلش والنبي نهى عن ذلك بالنسبه للدعاء. انت بس ما عليك الا الدعاء يا اخي. ربك سميع، ربك بصير، ربنا لا تفيك عنه تائها ولا تغيب عنه غائبه يا اخي. وربنا ارحم بعبده من الوالده بولدها، بس له حكمه. التاخير هذا له حكمه وله فضل عليك عظيم جدا. انت ادعو 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 ولن تموت حتى تقر عينك برؤية الجواب بإذن الله جل وعلا. معي؟
إن شاء الله.
طيب بعد كده ده أمر يعني اللي أنا أحكيه الحين تشيب منه الرؤوس، تشيب منه الرؤوس. في الستينات وأنا مدونها عندي هذه من مصادرها في مدينة ما تبع لمحافظة ما عندنا، كانوا خدوا رجل على أنه يعني من أنت عارف زمان الإخوان المسلمين، رجل كان حاملا لكتاب الله جل وعلا، متقنا لكتاب الله جل وعلا، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان لا يخشى في الحق لوم تلائم، كان من الصالحين، كان يدعو إلى تطبيق شرع رب العالمين. دي كل الجناية اللي عند هذا الرجل. اللي حصل إن كان قريب من الشرع بتاعه راجل شغال تبع والعياذ بالله، والعياذ بالله كانوا بسموهم أيام الرئيس اللي قبل اللي فات الأهل الاشتراكي انت عارف. الراجل ده أذل ده الاتحاد الاشتراكي، أذل ده، شوف وراه النجوم زي ما بيقولوا في الظهر، عمل له مشاكل مع الدولة عجيبة جدا. في آخر حاجة اتجه إلى أمن الدولة، قال لهم الراجل ده عايز يقلب نظام الحكم. خلي بالك ويا الجريمة يقول لك قلب نظام الحكم، هو نظام مقلوب
أصلا،
هو عايز يعدله،
مش محتاج يتقلب.
أيوة. لذلك لما واحد من دول مرة قبضوا عليه بتوع الأمن السياسي واشتروه كده، اشتروه اثنين مخبرين اشتروه بقى، أم طبطب على صدرهم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. ما دبتين يعني فهمنا إزاي. المهم خلاصته اشتلط عليه الأمن السياسي، خدوه في أمن الدولة. اعترف إنك بتعمل على قلب نظام الحكم. اعترف إزاي؟ ده لا عندي سلاح ولا أنت تبع منظمة ولا عندي أي شيء على الإطلاق. لابد تعترف بالعذاب، تعترف. عذبوه، سجنوه، ضربوه، أهانوه، كهربوه، كل ما شئت في أنواع العذاب والسحر. لما ما فيش على الإطلاق قاموا بعتين جايبين الزوجة والبنتين بتوعه. شوف دي أخطر 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 موعظة أقولها لكل جاسوس يتتبع عورات المسلمين. أهو اللي حصل، جابوا زوجته في قلب الزنزانة وجابوا البنتين البكر بتوعه والراجل قاعد يتعذب. المهم قالوا علقوه، فعلقوه ونزلوا عليه يعني عريان تماما
قدام زوجته
تماما بالسياط
والعياذ بالله.
بعد كده قالوا رفعوا زوجته، رفعوه ها ضرب ضرب جلدوها. ثم جاءوا والعياذ بالله بثلاثة من الجنود، قالهم تماما كما ولدتهم أمهاته على ثلاثة المرأة وابنتين.
أيوة.
تماما بقت المرأة كما ولدتها أمها والبنتان كما ولدتهما أمهما تماما. ثم أمر الثلاثة والقائد أمر الثلاثة أن يعتدوا على الثلاثة ده على الأم ودول على البنتين البكر. فكانت المرأة تصرخ وكانت البنتان تصرخان أبتاه أبتاه أبتاه، ودول والعياذ بالله اغتصاب اغتصاب
بكل وحشية.
الرجل يبكي يبكي ويقول حسبي الله حسبي الله حسبي الله، لا أملك شيئا لا أملك شيئا حسبي الله. يعني ده ممكن غير يجن إن لم يكن قوي الإيمان. يعني تخيل بقى إن زوجته بتفعل فاق قدام عينيه المنكر وبنتين وبتفضخ شيء البكارة، يعني البنت عارية كما ولدتها أمها والأب عاجز مكبل وبالجلد ومش قادر يعمل للزوجة حاجة ولا للبنتين أي حاجة، يصرخ ويبكي يقول حسبي الله حسبي الله. لم يكتفوا بذلك، بل بعدما فعلوا الفعلة أمروا بالرجل أن يفعل به أمام المرأة والبنتين. شفت الجهاز القذر المنحط اللي كان شغال ده. المهم وتم ذلك، شل الرجل، الرجل ما قدرش يتحمل كل هذه الأمور،
أصيب بالشلل،
أصيب بالشلل، الشلل التام، شلل كلي تام
والعياذ بالله.
لما أصيب بالشلل خرجوه، خرجوا زوجته، خرجوا البنتين وكأن ما في أي قيمة وكأنه مش بشر، كأنه حشرة
يا فضل الشيخ،
كأنه مش أدمي
يا فضل الشيخ. ما قضية سيد بلال بتاع اسكندرية
بالضبط، هي دي هي دي
سيد بلال
هي دي.
ما هو مات من التعذيب،
بيعملوا الناس كأنه مش بشر، كأنه حثالات، كأنه حشرات، كأنه جراثيم يا أخي والله ما تجد هذا في أي مكان في الدنيا. المهم لما نقلوه البيت يا أستاذ أحمد ونقلوا الزوجة ونقلوا البنتين، طبعا بيت مدمر
طبيعي،
بيت مدمر. ليه؟ ذنبه ايه؟ انه بيقول ربي الله. البت ذنبه ايه؟ انه بيقرأ القرآن. بت ذنبه ايه؟ انه متمسك بدين الاسلام. البت ذنبه ايه؟ انه بيقيم الليل لله جل وعلا. المهم الراجل روح يدعو على الجار بتاعه في الشارع المجاور، يدعو يدعو مشلول مشلول، لا يملك لنفسه ضرا ولا نهر. خلي بالك الجار بتاع الاتحاد الاشتراكي ده كان عنده بنت وعنده زوجة. ايه اللي حصل؟ الرجل ده أصيب بأمر عجيب جدا جدا جدا. أول حاجة ابتلاه الله بالشلل، ما في قلق بعد كم شهر، يعني كم شهر ابتلي بالشلل. زوجته ما انت عارف زوجته دول مش ملتزمة ولا عندها دين ولا بتتقي الله رب العالمين، أهملته إنه ينقل حتى عشان الحمام ما توديش بنته، تقول له اتحرق مكانك. إيه؟ يا أولاد أنا جعان موت.
شاف العذاب ألوان منهم.
شوف ومن مين؟
من الأهل
يجمع لهم ويأسس لهم ويدمر الآخرين لأجله. أهو تيجي مراته طيب وشوية زوجته العيد بلين حرفت تدخل رجال البيت. شوف الذل، شوف ربنا ما بيور ده الذل، ده الذل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انت عاديت ربنا. شوف إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انت بقى حارب ربنا بقى، انت حاربت ولي من أولياء الله، حارب ربنا بقى. ولذلك يا أستاذ أحمد أهو زوجته تدخل رجال اهو نايم مشلول وعايز يقول كرامتي وكيت، رجال داخلين خارجين مش قادر اي شيء ابدا. ونام ليلة، شوف اللي حصل بقى، هما الكهرباء انقطعت فمولعين لمبة من ليلة اللي بشوع لدين. قال لك هما ممكن تكون الست اللي حرقته طبعا والبنت عشان تخلصوا من همه. المهم وقعت، سبحان الله الوقعة دي المفترض الهواء ضغط الهواء يطفيها، لا وقعت الجاز سال عليه وهو نايم والفتيل والع، النار امتدت 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 في جسده الى ان اكلت بدنه كله، اتفحم اتفحم. طب كانت زوجته فين وهو بيصرخ مثلا او كيت والنار مشتعله فيه؟
بنته فين؟
بنته، هي بنته، بنته كانت فين؟ وربما يكون الحريق على ايد الزوجه والبنت، وده جزاء، جزاء من يحارب اولياء الله، والجزاء من جنس العمل، وهذا جزاء من يتجسسون ويدلون على عورات الموحدين.
شوف فضلت الشيخ بقى، يعني فضلتك جبت نماذج من الواقع، وهناك نموذج انا يعني بتاع اسكندريه اللي هو النموذج الشهير سيد بلال
عليه رحمه
الله، اللي فعلا احد
اسال الله
أحد
ان يجعلهم
نشهد، اللهم امين يا رب العالمين، احد جيرانه هو قال فعلا انه تجسس عليه. فضلتك بتكلمه حدث في الواقع، تجسس عليه وقال ان هو فعلا ليد في حريق كنيسة القديسين، جابوا تعذيب وكهرباء وجابوا ولاده، طبعا ما تمش الفعل فيهم كده لانه لقى ربه من التعذيب والكهرباء. كنت حضرتك لما رحنا كنت بصور القضية دي في اسكندرية، لما تشوف دعوات زوجته وولاده سبحان الله بعدها بأيام ما قامت ثورة.
لو حضرتك لا مش ده ما تقولش قامت ثورة، شوف حبيب العدل المجرم سبحان اللي الله. عمل التفجير وقتل المسكين دي، وكم قتل الالاف مثل هذا المسكين منظر، خلي بالك
سبحان الله.
يعني سيد أوذي في الله جل وعلا وإيه وحيدا فريدا، إنما دي مفضوحا على رؤوس الأشهاد، اللهم لا شمات، اللهم لا شمات، مش هو لوحده، هو وفرعون ومن معه كلهم بهذه الصورة. فأسأل الله حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. ودي رسالة إلى الجميع يا جماعة، والله ما لنا إلا الله، والله ما لنا إلا الله، ولا عاصم لنا من الله إلا إليه. يا جماعة محتاجين نرجع لربنا، يا جماعة خلونا كلتنا في الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف ثم استقاموا، مالكش دعوة بفلان ولا بعلان، ولا تشتم الشيخ فلان ولا تشتم الشيخ علان، خليك في حالك، ولا تشتم فلانة ولا تشتم علان. أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف ثم استقاموا، تتنزل عليهم
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا،
ألا تخافوا ولا تحزنوا، ده في الدنيا، ده في الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهم في نزعات كده يا أستاذ أحمد، وهم في السكرات،
شوف كلام ربنا
وهو بيموت،
كلام ربنا.
واحد وهو بيموت أو جسمه اتطفى لا ده لا 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 ده وهو بيموت والسكرات طالعة، قاعد الملائكة تكلمه في أنس أحلى من كده، أنس يقول له هو شايفهم يرفع الأمر، يرفع الأمر تماما، يبقى ابنه جنبه وزوجته جنبه وكلهم جنبه مش شايفين أي حاجة، لكن ده في عالم تاني خالص. يقولهم إيه؟ نحن أولياؤكم، الملائكة يكلموه كده وهو لسه بيطلع في الروح، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا يعني معكم وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أنتوا لكم الجنة ثم يرى مقعده من الجنة وهو في السكرات يعيش في الآيات دي. ولذلك يا أستاذ أحمد أنا قلت لك قبل كده سلمان الفارس يقول له هاتي هاتي ليه؟ كان عين قارورة واخدها من الفتوحات الإسلامية في مصر. لما جه يوم وفاته ما تعرفش انه هيموت ولا مرض ولا بيشتكي ولا اي حاجه. قال لها جيبي لي. قالت له ليه؟ قال لها جيب لي حله ميه. جبت له حله ميه قدر ميه. جيبي بقى اللي انا ربيتها من سنين. قال لها ايه؟ قال لها اصل في اضياف هيدخلوا علي الان يشمون الريح ولا ياكلون ولا يشربون انهم اضياف ربي. هي بتستغرب ضيف ايه اللي جايين وما بياكلوش ولا بيشربوا ويشموا ريحه حلوه بقى
الريحه الحلوه.
شويه لما جت له خرجت بره الباب عملت وقعد يدعو الله شويه سمعت هس هس قاعد يكلم ناس معاه ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفاضت روح.
سبحان الله سبحان الله. فضلت شيخ قبل ما نختم اسمح لي في هذا السؤال. يعني جانا على موقعنا ومواقع مختلفة ان حضرتك اتهم فضلتك يعني معلش او ان حضرتك قلت او زكيت البعض بانهم اعلم اهل مصر.
لا لا ما انا قلت قبل كده يعني
معلش معلش انا ما يعني انا اسف ان انا بسال السؤال ده لكن انت عارف ان احنا متعودين او اعتدنا الصراحه والوضوح.
قالوا لي برضه اليوم وامس واول امس
هي جت على المواقع
صح
يمكن
صح. انا انا اقول حاجه. انا يا استاذ احمد انا عايز الشباب يسجلوا لي ده هي وتبقى عليا حجه يوم القيامه. يا جماعه كل المشايخ على دماغي من فوق تراب الصغير والكبير على دماغي من فوق احبهم جميعا في الله جل وعلا. لكن انا لما رجعت زي ما قلت لحضرتك سالت البعض ممن كنت احبهم ايه رايكم فلان عما اسال عنه؟ لك ده كذا وكذا واعلم او في العقيده كذا او في الفقه افقه الى اخر هذه الامور. خلاص وثقت. لكن تبين لي بعد ذلك ان الكلام على غير ما سمعت
خالص.
يا اما افاضل وناس طيبين ونعلهم على دماغنا وبحبهم في الله لكن لا اعلم ولا افقه ولا اي حاجه. ولذلك وقفت على حقيقه حينما أقول أعلم أو أفقه لا أقصد إلا ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني رحمة الله على ثلاث. أي حد قلت عليه مثلا أفقه أهل مصر أو أعلم أهل مصر أو الأعلم بالعقيدة أو الأعلم بالنحو أو الأعلم بالبلاغة سامحوني سامحوني وسحبت ذلك لله جل وعلا. أعوذ بالله أن يكون النفس شيء سحبتها لله جل وعلا. وأي أخ عنده مقطع عنده مقطع أنا قلت على حد فيه أعلم أو أفقه أو شيء يشيله لأنه أسأله يوم القيامة بين إيدين ربنا. أنا اللي بقوله يشيله لأني تراجعت عن ذلك. لكن الشيء اللي أنا باقي عليه أني أحب الجميع في الله وهم جميعا أفضل مني وأعلم مني وأسأل الله أن يجعلهم مع رسول الله في الفردوس الأعلى. لكن تراجعت 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 لله جل وعلا. هم أفاضل هم من أهل العلم هم أكابر لكن أي لفظة أنا قلتها أعلم أو أفقه تسحب تماما تسحب تماما. الأفقه والأعلم في زماننا هم الثلاثة الذين توفاهم الله ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله على الثلاثة.
اتضحت الرؤية فضيلة الشيخ وبنتقدم بالشكر والتقدير لفضيلتك. ربنا يبارك في فضيلتك. فنتهز اللقاء اعزائي المشاهدين في مصر والعالم العربي. قبل ما اختم بس عاوز اقول لكم مرة تانية السؤال من هم الاخطر على الاسلام الشيعة الروافد اليهود كلاهما معا؟ من الاخطر على الاسلام الشيعة الروافد اليهود كلاهما معا؟ اعزائي المشاهدين ياريت اللي يرسل لجماعة اجابة هذا السؤال يرسلنا رقم تليفونه ومحل اقامته بالكامل سواء من اي دولة من اي دولة عربية ومن اي محافظة. لان فضلت الشيخ كان الشباب في الامارات والسعودية قالوا لا انتوا بتكسموا بتوع مصر بس وكده فعشان حضرتك توضح بس للمشاهدين.
انا اوديها لهم لغاية عندهم ان شاء الله رب العالمين ونبعثها يعني الواحد تعثر عليه يجي بالبريد نبعثها له المسجل الله يبارك فيك بعلم وصول.
هم هو شارك معانا على فكرة عدد كبير من السعودية وعدد كبير من الامارات يعني
أحبة.
واهلا بيهم طبعا كل الاخوة في الدول العربية.
احمد لا تنسى انك تدعو للصومال عزك. أسأل الله أن يصب عليهم الخير.
اللهم أمين يا رب العالمين.
أسأل الله أن يطعمهم. أسأل الله أن يطعم جائعهم وأن يسقي ظامئهم. أسأل الله جل وعلا أن يعطيهم من حيث امتنعوا. أسأل الله جل وعلا أن يصب عليهم الخير عن أيمانهم وعن شمائلهم من أمامهم ومن خلفهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل اتجاه. وأسأل الله أن يهدي المتعاركين المتقاتلين هناك. اللهم يا رب أنقذ الصومال مما هي فيه. اللهم أنقذ الصومال مما هي فيه. اللهم أطعم جائعها من الموحدين واسق ظامئها من الموحدين واكس عارها وآلهة من الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأحض وأحث على زكاة المال إلى هناك، على زكاة المال إلى هناك، على زكاة المال إلى هناك بعد إشباع الفقراء عندنا بإذن الله جل وعلا. أما بالنسبة لزكاة الفطر ففيها أقوال أهل العلم، وأنا على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء بشكر أسد السنة في هذا العصر والعالم بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. إن شاء الله نلتقي بكم على خير بكرة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. بشكرك جدا فضيلة الشيخ وبارك الله في فضيلتك. أشكر فريق العمل اللي معنا كله، الأستاذ محمد سمير والأستاذ محمد سمير المصور، لأن المخرج محمد سمير والمصور محمد سمير عشان بفرقكم من بعض. اللهم آمين يا رب العالمين. وسليم وكل الإخوة في الكنترول. بشكركم أعزائي المشاهدين، وإلا نلتقي بكم إن شاء الله الساعة 10 مساء. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غار كبير، غار كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخطر.